هو ده معنى كلمة إنسان مكلف. ربنا بيكلفه بأمور، بيأمره بأمور، بيلزمه بأمور، بيكل إليه أمور. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم وجاء بقلب منيب. يبقى ده تكليف من ربنا، تعالالي هات قلب سليم منيب. ده تكليف، عندك قلبك اهو ادتولك، امشي في الدنيا وعيش الدنيا وتعالالي في الاخر وقلبك سليم منيب. من التكليف هنا النهاردة إقامة المجتمع الإسلامي، إن ربنا سبحانه وتعالى قال كده ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله عز وجل في هذه الآية يقول أنه لو شاء لبعث جيشا من الأنبياء والرسل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أنزل القرآن وورث النبي صلى الله عليه وسلم العلم لمن بعده. هؤلاء العلماء حملت القرآن يجاهدون به إلى يوم القيامة، وكل إليهم إقامة هذا المجتمع، وكل إلى هؤلاء المؤمنين إقامة هذا المجتمع، فصارت مسؤولية المؤمنين المسلمين أهل الإسلام بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي مهمة الأنبياء، نتيجة إقامة وإيجاد مجتمع. بقى دي مسؤولية كلفهم الله عز وجل بها تكليفا. والأمر الثاني أن هذه السبيل أعلمه الله عز وجل أن هذه السبيل ليست سهلة، محفوفة بالمخاطر. ليه؟ أي إن الله عز وجل كلفنا بالإيمان به سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى ذلك لإقامة المجتمع الإسلامي، وكلفنا إلى جانب ذلك سلوك الوسيلة الشاقة الطويلة الموصلة إلى ذي الغاية، مهما بلغت هذه الوسيلة في خطورتها وصعوبتها. ولو شاء الله لجعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامي بعد الإيمان به سهلا معبدا، ولكن السير في هذه السبيل لا يدل حينئذ على شيء من عبودية السالك لله عز وجل، وعلى أنه قد باع حياته وماله لله عز وجل يوم أن أعلن الإيمان به، وعلى أن جميع أهوائه تابعة ومنقادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمكن حينئذ أن يلتقي على هذه الجادة المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، فلا يتمحص الواحد منهم عن الآخر. إذا علمت ذلك فإنما يلاقيه الدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل إقامة المجتمع الإسلامي سنة إلهية في الكون منذ فجر التاريخ تقتضيها حكم ثلاث. أولا صفة العبودية الملازمة للإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اثنين صفة التكليف المتفرعة عن صفة العبودية، فما من رجل أو امرأة يبلغ أحدهما عاقلا سن الرشد إلا وهو مكلف من قبل الله عز وجل بتحقيق شرعة الإسلام في نفسه وتحقيق النظام الإسلامي في مجتمعه، وإن تحمل في سبيل ذلك كثيرا من الشدة والأذى حتى يتحقق معنى التكليف. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثالثا، ودي المهمة، إظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين. فلو ترك الناس لدعوى الإسلام ومحبة الله تعالى على ألسنتهم فقط لاستوى الصادق والكاذب. بمنتهى البساطة، الكل يدعي أنت بتحب ربنا؟ طبعا 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 خالص. أنت تريد الله وتريد الجنة؟ طبعا. أنت عايز الإسلام يبقى الظاهر والمنتشر وهو طبعا. ده كلام دي اسمها الدعاوى، بيدعي. الحقيقة بقى فين؟ هو ده الكلام، ان الحقيقة في المواقف، في ردود الافعال. يعني انت تدعي، قول اللي انت عايزه، ده ايه؟ كلام. لكن لما يجي الموقف بقى، اثبت ان ربنا احب اليك من فلوسك، اثبت ان ربنا احب اليك من نفسك وامالك واهلك وولدك وبلدك، اثبت. في الموقف بيبان بقى الصادق من الكاذب، المدعي من المحق. قال تعالى: حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا يعلمن، وش ربنا يعلم؟ قال لك ده علم ظهور. يعني ايه علم ظهور؟ علم ظهور لإقامة الحجة. ربنا جل جلاله يعلم من قلب الإنسان، لكن لما يبعثه يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، هيحلف ان انا كنت صادق. فربنا جل جلاله بيبتليه في الدنيا ليظهر عمله، ليكشف حقيقته. لما يظهر عمله يقيم عليه الحجة بعمله. قال تعالى: الله عز وجل لا يدعي الناس عند ادعاء الإيمان: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. إذا كانت هذه هي سنة الله في عباده، فلن تجد لسنة الله تبديلا حتى مع أنبيائه وأصفيائه. قال عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. من أجل ذلك أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوذي من قبله جميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أوذي من قبله جميع الأنبياء والرسل، لأجل ذلك أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مات منهم من مات تحت العذاب، وعمي من عمي، رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله، لأنها سنة الله في أهل الحق لم يتخلف عنها أحد حتى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. فإذا أدركت طبيعة العذاب الذي يلقاه المسلم في طريقه إلى إقامة المجتمع الإسلامي، علمت أنه ليس في حقيقته عقبات أو سدود تصد السالك أو المجاهد، أم بلوغ الغاية كما يتوهم بعض الناس. يبقى ما تفكرش ان دي ان العقبات دي ها سدود، يعني الطريق ده مسدود مش موصل. لا، ده الحقيقة ان اللي في الطريق دي ايه؟ عقبات لا تصد الا الكذب، عقبات لا ترد وتمنع الا المنافق غير الصادق غير المريد حقيقة. يعني لما يشوف في أذى في الطريق، في عقبة شديدة وهول من أهوال، أحيانا بتبقى العقبات دي أهوال شديدة جدا، زي كده زي اللي بيحصل في بعض الدول، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب، أهوال شديدة جدا. بعض الناس فكر الأهوال دي خلاص يعني إيه، ما فيش فايدة، لا يمكن هنستطيع، هتقوم للإسلام قائم. ومع ذلك جدا هذه العقبات ليست سدود، ليست موانع، وإنما هي اختبارات. علمت أنه ليس في حقيقته عقبات أو سدودا تصد السالك أو المجاهد عن بلوغ الغاية كما قد يتوهم بعض الناس، بل هو سلوك في الطريق الطبيعي الذي خطه الله تعالى بين المسلم وبين الغاية التي أمره بالسير إليه. هو ده الطريق الطبيعي، هي دي طبيعة الطريق، أي إن المسلمين يقربون من الغاية التي كلفهم الله بالوصول إليها بمقدار ما يجدون في طريقهم إلى ذلك من العذاب، وبمقدار ما يتساقط منهم من الشهداء. يبيد القضية النهاردة إن كلما اشتد الكرب واشتد الأذى وعمقت المحنة، يبقى كده قربنا. عشان كده بعض الناس بيقول ادم هي اشتدت اشتدي ازمة تنفرجي، وهنا بنقول برضو اللي احنا شايفينه النهاردة ده مش هو الشدة، يعني اللي هي ما هو اصلا انت متدلع فبتفكر ان كده يعني ده، لا، هي فين؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. معلش يمكن الناس الضعاف زلزلوا، لكن الحقيقة احنا لسه بعيد عن موضوع الزلزال ده. أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.